الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة. أبدأها بدعوتكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة بأهم وآخر الأخبار. فإلى استوديو الأخبار.
أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الجمعة توجيهات بوقف الملاحقات والمداهمات في جميع مناطق البلاد بهدف منح فرصة للراغبين بإلقاء السلاح. وأكد بيان صادر عن مكتب المالكي منح الأمان لمن يلقي السلاح من المشاركين في أعمال العنف التي حدثت في الفترة الأخيرة على حد تعبيره. وأعلن البيان أيضا أن الحكومة ستمنح مبالغ مالية لعوائل الشهداء والمصابين جراء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين. نقل عن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة تصريحه الجمعة بأن الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في جنوب العراق أوقعت أكثر من 700 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح، معظمهم من المدنيين. وقد وردت هذه التقديرات على لسان منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق ديفيد شيرر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز في عمان. وأوضح شيرر أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع. من جهته قال هولمز إن الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي توفير 265 مليون دولار من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في العراق، وأضاف أن العديد من الخدمات الأساسية ما تزال متدهورة بسبب التأثيرات الناتجة عن النزاعات والصعوبات العامة داخل العراق على حد تعبيره. صرح ناطق عسكري بريطاني بأن طائرة هليكوبتر أمريكية فتحت النيران على متشددين بناء على طلب القوات العراقية في مدينة البصرة الجمعة. ولم يتسنى للميجر توم هولوي الناطق باسم القوات البريطانية في جنوب العراق إعطاء تفصيلات عن الخسائر البشرية في الضربة التي وقعت في منطقة الحيانية. وأفاد شهود عيان بوقوع خسائر بشرية في المكان، حيث لحقت أضرار بالعديد من المنازل بحسب النبأ الذي أوردته رويترز. ذكر مسعفون أن مساعدا كبيرا لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي دختر أصيب بجروح في إطلاق نار من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس يوم الجمعة أثناء جولة حدودية مع وفد من كندا، وتم إجلاء المساعد إلى مستشفى قريب مصابا بجرح من عيار ناري أعلى الساق، وكان دختر على مقربة لكنه لم يصب في إطلاق النار. وتبنت لجان المقاومة الشعبية وجماعة نشطاء صغيرة تسمى جيش الأمة المسؤولية المشتركة عن الهجوم. غادر الرئيس جورج دبليو بوش رومانيا الجمعة بعد أن شارك في قمة لحلف شمال الأطلسي استمرت 3 أيام. وتوجه الرئيس الأمريكي إلى زاغرب في زيارة قصيرة إلى كرواتيا قبل أن يغادرها إلى روسيا السبت لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في منزله الصيفي في منتجع سوتشي على البحر الأسود. أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين زعماء حلف شمال الأطلسي الجمعة أن روسيا ترى مجالا لتحسين التعاون مع الحلف العسكري الغربي، لكنه كرر معارضة موسكو لتوسعة الحلف. وفي موسكو أفادت صحيفة كوميرسانت اليومية الجمعة نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن رئيس فنزويلا هوغو شافيز قد يوقع عقدا لشراء 4 غواصات ديزل روسية أثناء زيارته إلى روسيا الشهر المقبل. ووجهت الدعوة لشافيز لحضور حفل تنصيب الرئيس الروسي المنتخب ديمتري ميدفيديف في أيار القادم. في هراري أعلن أن الحزب الحاكم في زيمبابوي الاتحاد الوطني الإفريقي الجبهة الوطنية أيد الجمعة خوض الرئيس روبرت موغابي جولة إعادة أمام الزعيم المعارض مورغان سفانجيراي في حال عدم حصول أي منهما على أغلبية مطلقة في الانتخابات الرئاسية. هذا ولم تعلم بعد نتائج رسمية رغم مرور 6 أيام على إجراء الانتخابات الرئاسية السبت الماضي. في باكستان ذكر مسؤولون في الاستخبارات الجمعة أن أجهزة الأمن الباكستانية اعتقلت 4 أتراك يشتبه في صلاتهم بتنظيم القاعدة. وقال المسؤولون إنه عثر على متفجرات ونحو 1400 طلقة ذخيرة وحاسوبا محمولا يحتوي على مواد جهادية مع المشتبه فيهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن في وقت متأخر يوم الخميس بينما كانوا مسافرين في حافلة من إقليم بلوخستان الغربي إلى السند المجاور. وكشفت التحقيقات عن أنهم أتراك وكان 3 منهم يحملون جوازات سفر تركية لكنهم جميعا كان معهم بطاقات هوية مزورة. ذكر برنامج الأغذية العالمي الجمعة أن نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 160 مليون نسمة يواجهون مخاطر نقص الغذاء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى مواد وبرامج إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن لمتابعة ملف العراق الإخباري أعده ويقدمه لكم اليوم الزميلان سميرة علي مندي وفارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم
وفد من حكومة إقليم كردستان يبحث القضايا العالقة مجدداً في بغداد.
الحروب تصنع من أرض العراق حقل ألغاماً ضخماً.
ثمار قانون العفو في أسابيع.
أفادت مصادر سياسية في إقليم كردستان بأن وفداً برئاسة رئيس حكومة الإقليم نتشرفان بارزاني سيزور بغداد قريباً لإجراء محادثات مع المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تتركز على جملة قضايا ما زالت عالقة بينهما. وأضافت المصادر أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية ستكون في مقدمة هذه القضايا إلى جانب تطبيق المادة 140 بشأن قضية كركوك. إذاعة العراق الحر التقت وزير شؤون مناطق خارج أقليم كردستان محمد إحسان الذي أوضح أن أقليم كردستان جزء من العراق ومن الطبيعي أن تكون هناك اتصالات ولقاءات منتظمة مع بغداد.
بدون شك يجب أن يكون هناك زيارات ومباحثات لإعادة ترتيب البيت العراقي وإعادة ترتيب الاقتصاد العراقي وإعادة ترتيب الخارطة السياسية الموجودة في البلد. وستتكرر زيارات بين أربيل وبغداد لأن أربيل جزء من العراق وحكومة قيمية هي جزء وتابع لحكومة اتحادية وهذا الشيء مقبول وعادي. أنا ما أمر للمسألة بأن هناك عدم تقارب أو مشاكل.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني زار بغداد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية في إطار المحاولات الرامية إلى إيجاد حل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وفي هذا الشأن قال وزير شؤون مناطق خارج أقليم كردستان محمد أحسان في حادثه لإذاعة العراق الحر أن حكومة الأقليم ترى ضرورة الاحتكام إلى الدستور في كل القضايا التي ما زالت تنتظر اتفاق بغداد وأربيل على حلها.
هناك اختلاف في وجهات النظر وهناك تفسيرات مختلفة، ولكن بمحصلة النهائية الأمور سوف لم تصح إلا إذا مشت بطريقة صحيحة. كل الأمور المتفق عليها، أي حل خارج الدستور اللي صوت عليه عراقيين معناتها باطل. لذلك سنحشي لأن نأمل ضمن إطار دستوري يحل أي اختلاف في وجهات النظر، وهذا مقبول وماشي عليه في كل بلد، والدستور هو اللي يقدر يمشي الأمور.
وفي حين أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة والمرجع الذي يستحضر للفصل في القضايا الخلافية، فإن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان أشار إلى أن هناك أطرافا داخل الحكومة لا تريد الاعتراف بما ينص عليه الدستور.
هناك بعض الأطراف وبعض الشخصيات عايشة في الماضي لأنها ليس لديها الاطلاع أو التقبل على الحاضر أو التقرب العراق ما بعد 2000 حتى ولو هو كان جزء من التغيير. هي أطراف داخل الحكومة وأطراف خارج الحكومة بدون شك. الأطراف التي كانت تعمل لمحاربة الدستور وزعزعة الدستور نفس الأطراف تحاول أن تعرف مشاكل وأن تحاول أن لا تطبق الدستور. لذلك هذا بالنسبة لنا نحن ماشيين بطريقة تنفيذ الدستور وتصحيح المسار، تفضيل أكبر خدمات للعراقي أينما كان.
وشدد الوزير أحسان على معارضة حكومة الإقليم لأي محاولة لتعديل الدستور على الضد من المبادئ المتفق عليها.
أي شيء لتعديل الدستور خارج الأطر الأساسية اللي اتفقنا عليها بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا، وإلى آلية الدستور يمكن لدينا أن نعطل أي تعديل بما لا يجب الاستقرار وبما يود أن يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء.
منتجع دوكان في محافظة السليمانية استضاف يوم الخميس لقاء جمع الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأعلن طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء إن مشاكل البلد تحتم مثل هذه الاتصالات على مستويات مختلفة.
لا شك أن هنالك جهود سياسية تبذل لأجل حل المشاكل الحالقة في العراق، ومن جملة ذلك اللقاءات الثلاثية في مجلس السيادة واللقاءات مع دولة رئيس الوزراء والمجلس السياسي للأمن الوطني.
وفي هذا الإطار التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق في اجتماع ثنائي منفصل. عن مغزى هذه اللقاءات وما إذا كانت تمهد لإطلاق مبادرات جديدة في الساحة السياسية قال وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان لإذاعة العراق الحر.
زيارات شخصية وأربيل هي جزء من العراق، وأي شخصية عراقية يرحب بي في أربيل أو في دكان أينما أراد أو متى ما أراد. دول خرجوا فصل الصيف يعني بسبب الصيام أكثرهم موجودين يجون لأربيل إلى صلاح الدين إلى دكان. لا يوجد هناك أي مبادرة أو أي شيء آخر المجاملة غير المجاملات الشخصية.
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق اتفقا خلال لقائهما في أربيل على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني يجمع ممثلي الكتل السياسية الرئيسية، ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان وضع علامة استفهام على جدوى مثل هذه المؤتمرات مشيرا إلى ما يرى أنها مواطن الخلل الرئيسية في العلاقات الوطنية.
قضية المؤتمرات بالعراق أنا أسميها تضحص. تصحيح المسار العراقي هو أكبر من إعقاد مؤتمرات ضخمة. نحن نحتاج إلى همة جادة وأكثر من ما هو موجود الآن. أنا من وجهة نظري شخصية بأنه عدم وجود شفافية ووضوح حقيقي بين القيادات العراقية كاملة، وهي المجاملات الشخصية وعدم الوضوح وعدم الحسم القضايا الأساسية هي التي تعيق تطبيق مقررات المؤتمرات، وهي التي تمنى أن نعيش في دوامة المؤتمرات التي نحن في غنى عنها. لذلك بعد كل مؤتمر تزيد الخلافات ولا تقرب وجهات النظر أكثر.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقدت المنظمة العراقية لإزالة الألغام يوم الجمعة مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة على إزالتها، وحضر أعمال المؤتمر نائب رئيس الوزراء برهم صالح والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورة والناطق باسم الحكومة علي الدباغ بوصفه الرئيس الفخري للمنظمة العراقية لإزالة الألغام وعدد من سفراء الدول الأجنبية ودول الجوار. الأمم المتحدة دعت بالمناسبة نفسها إلى بذل مزيد من الجهود لتطهير العراق من الألغام التي قالت إنها تهدد السكان وتعيق مشاريع الأعمار والتنمية. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق رعاية الطفولة اليونيسف في بيان مشترك أن العراقيين بالإضافة إلى انعدام الأمن يعيشون وسط واحدة من أشد بقاع العالم ازدحاما بالألغام والذخيرة الحية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة. وأضاف البيان أن مخلفات الحرب من المتفجرات في العراق واسعة الانتشار بحيث أنها تعيق العديد من البرامج التنموية. واعتبر البيان أن القنابل العنقودية مشكلة ملحة بصفة خاصة، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 55 مليون قنبلة عنقودية ألقيت على العراق خلال الحربين الأخيرتين، جاعلة العراق من أكثر بلدان العالم تلوثا بهذه المخلفات الفتاكة.
إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأرقام التي وصفها نائب رئيس الوزراء برهم صالح بالمخيفة على مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد الذي قدم معطيات تؤكد حجم المشكلة.
العراق موجود أكبر عدد من الألغام الموجودة في أي دولة من دول العالم. في 62 دولة بالعالم مزروع حوالي أكثر بحدود 110 مليون لغم. بالعراق موجود 25 مليون لغم. يعني الألغام الموجودة بالعراق، الألغام الموجودة بالعراق تشكل ربع الألغام الموجودة المزروعة في أكثر من 62 دولة في العالم. المشكلة مو فقط بالألغام، وإنما آلاف أو ملايين القنابل العنقودية والمقذوفات الخطرة المنتشرة في جميع الأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن العراق كله عمليا بات أشبه بحقل ألغام عملاق، وإن الشبر الذي لم يزرع فيه لغم سقطت عليه ذخائر غير منفلقة.
هي المشكلة بالحقيقة حاليا بالعراق ماكو منطقة مخطرة، العراق كله عبارة عن منطقة خطرة، ولكن بعض المناطق خاصة المحافظات الجنوبية، المحافظات البصرة والعمار خاصة الجوانب الشرقية، مناطق الطيب، مناطق بدرة والزرباطة، صعودا إلى منطقة مندلي خانقين، صعودا إلى حد المنطقة الشمالية، المناطق اللي ما موجود بها ألغام موجود بها قنابل عنقودية، أو إذا ما موجود بها قنابل عنقودية موجود بها هاي المخلفات الحربية اللي جراء هاي الحروب الكثيرة اللي دخلها العراق.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف حذرتا في بيانهما من أن الأطفال العراقيين يعيشون في خطر كبير بسبب الذخائر غير المنفجرة التي يمكن أن يتوهموا بأنها أجسام ليست مؤذية يمكن أله بها. ولاحظ البيان أن الأطفال يشكلون نصف ضحايا هذه الذخائر غير المنفجرة، والذين بلغ عددهم 565 ضحية في عام 2006، وهذا ما أكده مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد أيضا بمثال مأساوي حديث العهد.
الرقم الموجود بالعراق صراحة رقم مخيف ومهول، ولكن لحد الآن لأنه ما موجود في اهتمام كافي من الدولة أو الدولة مشغولة صراحة، الحوادث اليومية اللي ينقتل بها أطفال ونساء أبرياء، يعني البارحة قبل يومين تشهد المصور بلغم أرض داخل بغداد لغم قديم.
وشكى مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر من غياب الدعم الذي يتطلبه مجهود ضخم مثل تطهير ربوع العراق الملوثة بشتى الذخائر الفتاكة.
يعني صراحة ما عدنا أي دعم حكومي، ما عدا دعم المنظمات غير الحكومية مع كل الأسف. يعني المفروض حاليا بالعراق موجود 1000 منظمة و1000 شركة حتى تشتغل حتى تسجيل على الأقل قسم من من الألغام. واحتفاليتهم هذا اليوم صراحة هي مو احتفالية منظمة، المفروض الدولة تقوم بهذه الفعالية بس خلال الخمس سنوات، لأن الدولة ما تعرف بهذا الموضوع، فبادرت منظمتها بالاحتفال بهذا اليوم العالمي. بالإضافة لذلك احنا سبق وان اعلنا يوم العاشر من ايلول يوما وطني، عسى ولعل ان تكون هاي يعني محاولة لزرع ثقافة في نشر التوعية بين الناس وخاصة بين الأطفال.
وكانت المنظمة العراقية لإزالة الألغام تأسست في الأول من أيلول عام 2003 بوصفها أول منظمة عراقية غير حكومية متخصصة بهذا المجال، وهي ما زالت تواصل عملها في مواجهة تحديات كبيرة سببها الحروب التي شهدها العراق على أرضه.
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار يوم الجمعة إن قانون العفو العام شمل آلاف المعتقلين والسجناء خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال برقدار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن بين المشمولين بالعفو أشخاصا يحملون جنسيات أجنبية أيضا.
الحقيقة البلغ عدد اللي تم شمولهم بقانون العفو رقم 19 في سنة 2008 من يوم 27/2 لغاية 2/4 21,073 متهم ومحكوم تم شمولهم بقانون العفو. بالنسبة للجنسيات الحقيقة احنا يعني من لما ننظر للقضايا المتهمين او المحكومين يعني ما تجينا مع جنسيته او كذا، لانه وفق القانون بالنسبة للمحكوم كل مقيم في العراق شمل بالعفو، وبالنسبة في دور المحاكمة أو في دور التحقيق فجت مطلقة وهي تشمل العراقي وغير العراقي، ولهذا حاليا ما عندنا إحصائية بعدد العرب والأجانب المشمولين بالعفو، ولكن هم أكيد من ضمنهم.
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار في حديثه لإذاعة العراق الحر أن اللجان التي شكلت للنظر في ملفات الموقوفين تواصل عملها، وأن آلاف المتهمين أفرج عنهم منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون نتيجة عمل هذه اللجان.
بالنسبة للجان 27 اللي تم تشكيلها يعني قبل فترة، هذه اللجان مستمرة في عملها لغاية الآن يعني، وآخر إحصائية وصلتنا بأنه وصل عدد المطلق سراحهم منذ بدء خطة فرض القانون وصل إلى 16,664 متهم أطلق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم، وتم إحالة 6,165 إلى المحاكم المختصة لتوفر الأدلة ضدهم.
وكان مجلس النواب أقر قانون العفو العام في 13 من شباط الماضي، وصادق عليه مجلس الرئاسة في 28 منه.
سيدتي وسادتي، وبهذا نصل إلى نهاية ملف العراق. شكرا لحسن المتابعة، وإلى لقاء مع ملف جديد. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
حبكم بعتوا غالي تجازوني على سحر الليالي مو شفتون حبكم بعتوا غالي تجازوني على سحر الليالي صار أيام عني ما تسألون نسيت وقبل كم مرة تمرون صار أيام عني ما تسألون نسيت وقبل كم مرة تمرون وتفرحون لو شفتوا خيالي وتفرحون لو شفتوا خيالي غيرتوا علي من أجيكم من شفتوا صديق قلبي بديكم غيرتوا علي من أجيكم صدقوني إذا أزعل عليكم وصدقوني إذا أزعل عليكم أعوف القلب أذكم لا أبالي أعوف القلب أذكم لا أبالي قلب صافي ما إلى أصحاب حتى أحبابه ما يحسبون إلى حساب ليش القلب صافي ما إلى أصحاب حتى أحبابه ما يحسبون إلى حساب ذنبي ما صريت يا ناس شذاب وذنبي ما صريت يا ناس كذاب لهذا السبب هيجي صار حالي لهذا السبب هيجي صار حالي
وشفتونا حبكم بعدوا غالي
وتفرحون لو شفتوا خيالي وتفرحون لو شفتوا خيالي
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نستمع خلال هذه الساعة إلى تقرير يعرف بخدمات تقنية الاتصالات والمعلوماتية من خلال مؤتمر عقد في تكريت مؤخرا، وقبل نهاية الساعة سنرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الكرام، اتفق عدد من القادة السياسيين على تأييد إجراءات الحكومة بخصوص حل جميع الميليشيات ونزع أسلحتها. ففي مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في دوكان الخميس، أكد المؤتمرون دعمهم لإجراءات الحكومة الأمنية وتوسيع المشاركة السياسية والإسراع لملء الشواغر الوزارية. المزيد من التفاصيل في تقرير أحمد الزبيدي.
يرى العديد من المراقبين للشأن السياسي العراقي أن العمليات الأخيرة التي شهدتها مدن وسط وجنوب العراق، ورغم الملاحظات التي شابتها، إلا أن البعض من نتائجها بدأت تظهر للعيان ما أن توقفت بعض تلك العمليات، ومنها عودة جبهة التوافق للوقوف إلى جنب الحكومة في دعمها لفرض سيطرة القانون بعد شبه قطيعة دامت أشهر عدة. ومن ضمن النتائج الإيجابية تلك أيضا هو الحراك السياسي الذي تشهده البلاد مؤخرا، والذي يهدف إلى إخراج العراق من أزمته الحالية. وضمن هذا الحراك اجتمع عدد من قادة التحالف الرباعي في المنتجع الرئاسي في دوكان مساء يوم الخميس من أجل التباحث في كيفية ملء الشواغر الحكومية وتقديم الدعم الكامل للحكومة في فرض سيطرتها وفرض هيبة القانون. اجتماع التحالف الرباعي الذي غاب عنه ممثل حزب الدعوة الإسلامي تمخض عن نتائج كان أهمها وجوب حل جميع الميليشيات ونزع أسلحتها، وأن يكون السلاح بيد الدولة فقط. جاء ذلك على لسان رئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبه والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني.
دولة جادة في إيجاد حلول بما فيها منح النشاط العسكري المسلح للميليشيات وإنهاء الميليشيات. رئاسة الجمهورية أيدت رئاسة الوزارة في خطواتها وجهودها من أجل فرض القانون وهيبة الدولة، والخطوات التي اتخذت الأمنية خطوات ناجحة، ولا شك أن هنالك جهود سياسية تبذل لأجل حل المشاكل العالقة في العراق، ومن جملة ذلك اللقاءات الثلاثية في مجلس السيادة واللقاءات مع دولة رئيس الوزراء والمجلس السياسي للأمن الوطني الذي سيجتمع يوم السبت القادم.
وفي نفس السياق أكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي إلى أن اجتماع التحالف الرباعي وإن جاء بغياب ممثل حزب الدعوة الإسلامي إلا أنه تمخض عن نتائج مهمة، بالإضافة إلى الاتفاق على توسيع المشاركة السياسية وملء الشواغل الوزارية بأسرع وقت ممكن.
اتفقنا على دعم الحكومة في فرض القانون وملاحقة كل من يخرج عن القانون ومنع أي سلاح خارج سلاح الدولة. استعرضنا النتائج الإيجابية حقيقة لهذه الحملة سواء في البصرة أو في بقية أطراف العراق، وأيضا أكدنا أن هذا العمل لا يستهدف أي جهة أو تيار سياسي، بل على العكس يستهدف توفير أفضل الأجواء للحرية السياسية وممارسة العمل السياسي. كذلك قمنا بتقييم أوضاع الحكومة وأهمية دعم الحكومة وفق خطة واضحة سبق أن اتفقنا عليها وتوسيع المشاركة، وكذلك تجاوز الحالة الموجودة من أزمة وزارية بطريقة استكمال الوزارات الشاغرة وإصلاح كامل الوضع الحكومي.
ورغم الحراك السياسي الذي تشهده مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان والذي كان آخره مؤتمر البرلمانات العربية، إلا أن أوضاع بعض العوائل العربية التي لجأت إلى أربيل لا زالت تشوبها بعض الامتعاض من تلك العوائل بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومة الإقليم على الوافدين إلى أربيل. إلا أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد خلال المؤتمر على أن تلك الإجراءات المشددة جاءت حفاظا على الاستقرار الأمني في الإقليم بما يخدم مصلحة المواطنين سواء العرب أو الكرد أو حتى التركمان المتواجدين على أراضي الإقليم.
إذا كانت هناك إجراءات فهي إجراءات أمنية فقط، وهي لحماية المواطنين من العرب والكرد. ليست هناك أي سياسة لوضع عراقيل أمام توافد الإخوة العرب، مرحبين بهم وهم بين أهلهم وبيتهم، وهي إجراءات أمنية تشمل الكردي والعربي والترجماني، هي إجراءات أمنية فقط لحماية المنطقة والمواطنين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، السليمانية.
سيداتي سادتي، في سعي للتعرف على مشاكل خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية في محافظة صلاح الدين، عقد مؤخرا مؤتمر تخصصي شاركت فيه جهات ذات علاقة في المحافظة. المؤتمر الذي نظمته منظمة صلاح الدين للتدريب وتكنولوجيا المعلومات ناقش أيضا الفجوة الكبيرة في مجال الاتصالات بين العراق ودول العالم. عبد الله أحمد ينقل في تقريره المزيد.
تحت عنوان تطوير وبناء وتنمية قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، أقامت منظمة صلاح الدين للتدريب وتكنولوجيا المعلومات مؤتمرها الأول بالتعاون مع قسم اتصالات وبريد صلاح الدين في ناجع ويد خالد مدير منظمة صلاح الدين للتدريب وتكنولوجيا المعلومات.
وجدنا هذه المنظمة للم شمل المتخصصين ومن يهتم بهذا المجال ودعم هذا المجال بشكل أكبر ودفع الاتجاه الحكومي ورفضوا مساعدة الجامعة ومساعدة القطاع الخاص ومساعدة المواطنين من أجل الرقي بالمستوى البلد، باعتبار أن نحن منظمة مجتمع مدني ما لها علاقة بالدولة، لكن الموضوع يهم الدولة بشكل عام لأنه الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية، وهذا الآن الدولة يجب أن تتجه هذا الاتجاه.
مديرية اتصالات وبريد صلاح الدين عملت من خلال هذا المؤتمر على مد جسور التواصل مع كل ما هو جديد في عالم الاتصالات. عمر جاسم مهدي مدير اتصالات وبريد صلاح الدين:
نحاول نضع بعض النقاط الرئيسية، كيف دفع عجلة التطور في المحافظة وفي بقية دوائر المحافظة لاستخدام هذه التقنية بأقصى مدى وتسهيل عملية الاتصال للمواطن، وصول للمعلومات كانت اتصالات أو انترنت أو استخدام منظومات الشبكات الحديثة في إدارة الدوائر الخدمية، ونحاول نعرض صورة واضحة عن ما موجود في داخل المحافظة وما نطمح للوصول إليه. احنا منذ عام 2003 نصبنا ما يقارب 12 بدالة حديثة وكذلك أكثر من 10 منظومات تراسل ضوئية، وحاليا بلشين بنصب الأجهزة المايكروف جديد للربط بين بغداد وموصل عن طريق محافظة صلاح الدين عن طريق المنحة اليابانية، وكذلك لدينا عدة مشاريع مع وزارة الاتصالات. كذلك فيما يخص 2008 لدينا 3 مليارات، وكذلك هو البرنامج مستمر لسنة 2012 والخطة سلمت لوزارة التخطيط ولوزارة الاتصالات ولمجلس المحافظة خطة تستمر لعام 2012 رفع مستوى التغطية الهاتفية في محافظة صلاح الدين ونسبة الهاتف بالنسبة لعدد الأوائل الموجودة.
مجلس محافظة صلاح الدين ومن خلال ممثله خلف الذنون الذي كان حاضرا في المؤتمر أشار إلى بعض النقاط السلبية التي عملت على تردي خدمة الاتصالات في المحافظة خلال الأعوام السابقة.
هناك العديد من الصعوبات التي تواجه تحقيق التطور المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها عدم توفر الدعم الكافي للمعنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب الظروف التي مر بها القطر وما صاحبها من تدمير البنية التحتية للاتصالات، على الرغم مما كانت تعاني منه من تأخر في مستوى التقنية المعتمدة فيها، كان ولا زال هناك استبعاد حقيقي للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واحتكار هذا المجال حصريا للدولة.
الكوادر الهندسية في مديرية اتصالات وبريد صلاح الدين أكدت على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الوقت الحاضر من أجل تطوير هذا القطاع. المهندس رياض جواد:
نحتاج خبرة أجنبية قوية، يعني بس كاستشارة يعني، أو مو كشغل عمل وإنما كاستشارة أو رسم خطة مستقبلية لواقع الاتصالات والإنترنت، حتى مثلا نقول وراء 5 سنين أو 10 سنين احنا نقدر نكون حكومة إلكترونية، نقدر نكون اتصالات مضبوطة أو موبايل بأي منطقة يعني مأهولة سكان تقدر تغطيها، فنحتاج خبرة أجنبية.
يعني نقدر نقول انه خبراتنا اليوم قليلة في محافظة صلاح الدين من مهندسين وكادر عمل؟
لا مو قليل، بس احنا كنا ما متفاعلين ويا حوالينا او ما متفاعلين ويا عالم الخارج، لحد الان ما لقينا اختلاط قوي للعالم الخارج.
هذا وقد خرج المؤتمر بمجموعة من المقترحات التي صبت معظمها بضرورة رفض هذا القطاع الحيوي المهم بكل ما هو جديد من تقنيات ووسائل حديثة تتعلق بالاتصالات والانترنت والموبايل. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية. حان الآن موعدكم واللقاء مع برنامج نوافذ مفتوحة الذي تعده وتقدمه لكم الزميلة فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أعزائي. أكرر دائما في بداية كل حلقة من البرنامج أننا نستقبل كل يوم العشرات من الرسائل الصوتية والمسجات المكتوبة وتتضمن شكاوى عديدة تتعلق بسوء الخدمات في المحافظات والأوضاع الأمنية في المناطق الساخنة من العاصمة ومعاناة المواطنين في البصرة ومشاكل أخرى تتعلق بالمرضى المصابين بأمراض مستعصية تحتاج للعلاج خارج العراق وغيرها من المشاكل. وصلتنا 5 رسائل تقريبا من المستمع سامي حميد من البصرة وهو مصاب بالتهاب في عظم الساق وأجريت له عمليات عدة دون فائدة.
الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية، يرجى الاتصال في وقت لاحق.
طبعا لاحظت مستمعين الأعزاء أنه هناك عدة محاولات للاتصال بالمستمع سامي حميد من البصرة، ولاحظنا أنه جهاز مغلق. هناك رسالة أيضا أعزائي وصلتنا من محافظة ميسان من المستمع نظير الياسري، ويبحث عن ابن خالة اللي كان أسير في إيران وبعدين نقل إلى لندن، واسم ابن خالة خزع الفرج فالحين. نحاول الآن الاتصال بنظير الياسري. أهلا وسهلا، حضرتك بعتنا رسالة، أنت من محافظة ميسان أعتقد؟
صحيح.
وذكرت في رسالتك أنه ابن خالك اللي كان أسير في إيران نقل بعدها لأن هو مريض إلى لندن، واسمه خزع الفرج فالحي. نعم، ممكن تتحدث لنا ما هي قصة ابن خالك وكم سنة هو بقى بإيران؟
في الحرب العراقية الإيرانية والسرة، ثم سمعنا من الأسرة من يتكلمون عن طريق راديو أو الإذاعة أو تلفزيون، فبعض الناس سمعوا قالوا إنه موجود هو حي، بعدين قالوا إنه مريض فقر إلى لندن بداية الحرب يعني.
طيب سيد نظير، منو اللي نقل إلى لندن؟ هل نقل إلى العلاج من قبل يعني الجهات العسكرية يعني في إيران؟
هو الظاهر اللي استعملناه هو يعني من خلال يعني هو مو مريض هو على ذلك من خلال الإيرانيين يعني نقلوه لندن.
طيب انفقدت أخباره يعني من 7 سنوات قصدك؟
انفقدت أخباره إيه، بس اللي سامناه هو من الراديو يعني قالوا إنه يعني بإيران مريض، ونقل يعني كلامه هذا اللي سمعوه بعض الأصدقاء.
طيب هل هناك اتصالات من قبلكم مع مثلا بعض المنظمات كالهلال الأحمر، كصليب الأحمر، بعض المنظمات الإنسانية حتى تعرفون أخبار عنه؟
لا والله ما عندنا اتصالات ما. لكن كانت انه راس الحر اقصد ايش برنامج ومن الممكن ان اصل الى
نعم، هو برنامجنا يتابع مشاكل يعني العراقيين، ولكن هي فقط عرض لمشاكلهم، وإحنا دائما نأمل أنه مسؤولين عراقيين يسمعون هذه المشاكل ويتابعوها، وأحيانا إذا كان باستطاعتنا فإحنا نتصل ببعض المنظمات الإنسانية لمعرفة هل هناك إمكانية لعلاج شخص أو هل هناك إمكانية للتفتيش أو إيجاد شخص آخر. يعني كثير من الرسائل وصلتنا خلال هذه السنوات، أيضا الناس يسألون عن أخوانهم، وبالذات اللي لاحظت من مناطق الجنوب يعني يا البصرة يا العمارة أو الناصرية.
يعني من خلالكم يعني خلال ذاتكم مثلا ممكن يجوز يسمعها هو إعلان أو شيء عنكم عن طريقكم، يعني توصلون إلى مثلا لندن مستشفيات لندن أو اسمه هناك مثلا توصلون إلى الهلال الأحمر لندن غير مكان مثلا، يعني من خلال يجوز هو يسمع فشيء وما يعرفون هناك أكو اسم موجود إليه.
نعم، يعني احنا طبعا بالتأكيد هو الإذاعة هي مسموعة أيضا في كل دول أوروبا، ونأمل أنه هو يكون يسمعنا الآن ليتصل بنا، أو تكون هناك محاولات أخرى من قبلنا للسؤال عن خزع الفرج فالحي.
أنا أشكركم جدا.
رحلة عمر لي معاك، رحلة عمر مر الصبور شفت بهواك، مر الصبور رحلة عود يا معاك، رحلة عود مر الصبور شفت بهواك، مر الصبور أدقر الزمن خلاك يا تزيد جروح، وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح، أدقر الزمن خلاك يا تزيد جروح، وتقول لي ما أنساك.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع سوية حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، ووصلتنا رسالة من عبد الأمير لم يذكر في رسالته اسم المحافظة، ولكنه يشكو من عدم وجود مدرسة في منطقته إلا واحدة مبنية من القصب، وإحنا حاولنا أيضا الاتصال به ولكن دون جدوى، وسنحاول مرة أخرى في الحلقة المقبلة. معي رسالة من المستمعة إنعام حام الصالح ولديها مشكلة، سنحاول الاتصال بها الآن. مرحبا ست إنعام.
نعم،
إذاعة العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
أهلا وسهلا بيك. أنت بعتينا رسالة ولكن ما ذكرتي أي شيء. نعم. وأني ملاحظة بعض بالذات المستمعات أنه لما يكتبون بس يذكرون إما اسم والرقم فقط ونرجو الاتصال. طبعا بيودنا. نعم. أنه المستمعين يكتبون المشكلة اللي يريدون يطرحوها أو القضية أو أنه فقط أريد أن أشارك في البرنامج من أجل يعني أثناء إعداد البرنامج يصير فرصة لتنظيم المشاكل، فرصة لتنظيم مواقع المستمعين يعني من أي محافظة، حتى لا يكون أحيانا نلام أنه هناك فقط نهتم بالعاصمة أو فقط نهتم بمدن كردستان أو فقط نهتم بمدن الجنوب. لما يكون المستمع يكتب لنا من أي محافظة حتى لو اسم ليس هو حقيقي ومشكلة إذا كان يعني يرغب في طرحها. يعني طبعا ستن عام هاي الملاحظة ليست فقط لك وإنما للمستمعين. أنا يعني أود. نعم. دائما أنه أذكرها. طيب إنعام. نعم. ريد نعرف أنت حاليا في أي محافظة؟
من حافظة البصرة.
طبعا لاحظت أنه في خلال هذه الأسبوعين كثير من الرسائل وصلتنا من البصرة. كيف هي الأوضاع حاليا يا ست إنعام؟
لا الحمد لله هدوء البصرة هسه كل زينة.
بإمكانكم التنقل و...
الحمد لله.
نعم
الحمد لله كل شيء رجع كما كان الحمد لله.
حضرتك موظفة أو أم بيت؟
يعني مشكلة أنا الاتصال بكم بسبب يعني عودتي للوظيفة.
نعم.
يعني أنا هذا كان طلبي، عندي قضية أريد أرضى عليكم بسبب كوني أنا يعني كنت معاونة قضائية في محاكم استئناف البصرة. طبعا بسبب مضايقات النظام السابق اعتبرت أنا من المتضررين من النظام. بعدين وزارة العدل رجعت كل المفصولين السياسيين للوزارة ما عدا مجلس القضاء ما حاول يرجع أي واحد من المفصولين. كان يعني زوجي أحيل محكمة الثورة، أخواني مطاردين بخارج العراق، أمر مصادرة أموالهم الموقولة وغير الموقولة، وابن عم زوجي معدوم وابن عمي أنا معدوم. فكلها كانت مستمسكات أصولية ولحد هسه صار لي 5 سنوات أراجع بدون روحة ورد البردات وتعرفين الصعوبات.
نعم.
يعني ودون نتيجة. يعني أنا من حقي أرجع الوظيفة، عندي 16 سنة خدمة.
في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة نحاول الاتصال بمجلس القضاء الأعلى للاستفسار عن هذه الحالات، وطبعا رح نجري مقابلة مع رئيس المجلس أو من ينوب عنه. تصرف لكم رواتب خلال هذه الفترة أو أنتوا حتى بلا راتب؟
إحنا ما أكل لا راتب ولا تقاعد ولا شيء. أنا يعني بسبب المضايقات وزوجي كان محكمة الثورة.
نعم. بالنسبة إلى مجلس محافظة البصرة يعني قدمتي شكوى أنت وزملائك؟
قدمت كل الأبواب وطرقتها صدقيني كل الأبواب، يعني حتى الصحف نشرت قضية. مليت يعني ماكو باب ما طرقته، ماكو باب ماكو حزب ما رحت له، ما بحيث تعبت قلت بس بعد بابكم ما طرقته.
شكرا جزيلا.
انا سعيده بلقائك، انا سعيده اسمع صوتك، انا من المعجبين بذاعتك صراحه من متابعينها، انا الإذاعة الوحيده اللي اسمعها هي اذاعتك.
شكرا.
من المعجبين ببرامجكم الشيقه.
علي ايام صبت نار يا هموم الهموم الهموم، خليني دنيا ارتاح فديوم فديوم فديوم، علي الايام صبت نار الهموم الهموم.
مستمعين الأعزاء، عودة إلى رسائل المستمعين الذين يودون معرفة آخر نشاطات الفنانين خارج العراق. ووصلتنا رسائل من المستمعة ناهدة عبد من بغداد وسهيلة أحمد من البصرة وسامي نعمان من عمان، يودون إجراء لقاء مع الفنان المسرحي محمود أبو العباس، ونحن نلبي طلب مستمعينا من خلال لقاء أجرته معه فأقر رسول سرحان في عمان، حيث يشارك حاليا أبو العباس في مسرحية بعنوان بقع الزيت التي تشارك في فعاليات أيام عمان المسرحية والتي تقام في العاصمة الأردنية.
أنا مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات، لذلك عملي مستمر. يعني هناك متخصص أنا في مسرح الطفل، إذا أشتغل على تقديم عروض للأطفال. قدمت قبل فترة وجيزة مسرحية بعنوان كتاب مستعمل، وهي رحلة مع كتاب عبث به العابثون فتجزأ وحاول مادة اللاصق اللي هي يعني الأوراق واللاصق والغلاف ومجموعة الشخصيات الأخرى اللي هي تمثلها مجموعة ممثلين أطفال يؤدون. أنا سعيد بتجربة العمل مع الأطفال في التمثيل للأطفال عن طريق الأطفال وليس للتمثيل للأطفال عن طريق الكبار. هاي وحدة. الآن أشتغل سكرتير لتحرير مجلة مسرحية في دولة الإمارات، هي المسرح يعني المجلة الوحيدة العربية الآن المنتظمة بعنوان هي كواليس، الآن سكرتير تحريرها. وكذلك في مجال البحوث والدراسات قدمت أكثر من بحث في مهرجان مسرح الطفل، قدمت بحث عن السينوغرافيا والمخيلة عند الطفل، وفي الموروث الشعبي طقوس السحر في المسرح الإماراتي آخر ما قدمته. يعني
نقدر نقول أنه انشغالك بعملك بعدك عن الساحة الفنية العراقية صار نفتر ما نشوف لك أعمال تلفزيونية ومسرحية عراقية.
كلام صحيح، يعني أنا أشكرك على هذا. يعني حقيقة هو المشكلة الأساسية أنه ليس هناك أعمال في دولة الإمارات تنتج، يعني الإنتاج أكثر شيء في سوريا، وأني مرتبط في دوام، فهذا مشكلة كبيرة. ما عدا عمل واحد اللي هو سارة خاتون مثلت في شخصية صدق زهاوي، لكن هناك إن شاء الله في الطريق مجموعة نصوص إن شاء الله ستقدم يعلن في حين.
تحدثت لي قبل قليل عن جماعة العراق المسرحية، ممكن تعرف المستمع بهذه الجماعة؟
هي طبعا جماعة العراق المسرحية انبثقت فكرة بين ثلاث، هم قاسم محمد أستاذنا الكبير الأستاذ محسن العلي ومحمود أبو العباس، ونوقشت الفكرة على أساس أن تكون مجموعة في داخل الإمارات. حاولنا أن نوسع القاعدة، أن لا يكون فقط أو لا تكون فقط العروض هي فقط خاصة بالناس الموجودين في دولة الإمارات، نجمع بين الشباب، يعني نوثق الآسرة بيناتهم. الجغرافيا لا تغير في ثقافة الفرد، يعني وإن كان أكثر الأدباء معرفة ودراية بلغة البلد الذي مثلا ذهب إليه خلال الفترة السابقة، لكنه مع هذا يعود أو يسمى هو أديب عراقي، والمسرح في داخلنا. فما أجمل أن يجتمع هذين الاسمين في جماعة يمثلون كل العراقيين في الداخل وفي الخارج لتقديم عروض مسرحية وتبادل عروض مسرحية بين الدول الأوروبية. وأول عمل إنه هو بقعة زيت، يعني اختار الفنان السابق حسين علي هذا العمل لتقديمه ومشاركتنا في أيام عمان المسرحية. نحن الآن في عمان. مسرحية بقعة زيت هي بالأصل مكتوبة بعنوان رجل الفنار، وهي طبعا تتحدث عن رجل يعيش غربة عن وطنه وعن مكانه، ينحصر في مكان يحدده هو وفق جغرافية يتحكم بها هو، يستعرض من خلال هذه الغربة الكثير من محطات حياته عبر عائلته وعبر وطنه وعبر الناس الذين انتمى لهم. وسنقدم هذا العرض الذي إن شاء الله سيكون فاتحة خير لبقية عروض أخرى.
شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، ونتمنى أن نكون على تواصل دائم وياك.
أشكركم جدا، أني أشكر هذه الإذاعة، ونتمنى أن تكون صوت الإنسان العراقي بالخارج.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أسمر سمارة خمري وبحسنة تايه فكري، أسمر سمارة خمري وبحسنة تايه فكري، أنا أهدي لعمري للموسى بدما أنسى، أنا أهدي لعمري للموسى بدما أنسى. يا ناس يا ناس يا ناس والكش محلى،
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة. هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.